لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.
احنا almost تقريبا أصبحنا ممارسي يوجا من خلال الحلقتين الأولى والثانية. اقتربنا شوية من مصطلحات اليوجا واقتربنا من بعض تطبيقاتها، لكن اليوم حلقة خاصة، حلقة جديدة من يوجا ريتمات، البودكاست العربي الأول من نوعه اللي يقدم معلومات وتطبيقات عن علم اليوغا وممارساتها. حياتنا اليومية والفترة الحالية تحديدا، مهما كنا أشخاص هادئين، إحنا نشعر أنه ممكن أن نصاب بنوبة توتر أو غضب، أحيانا رغبة عارمة في رفع أصواتنا والصراخ، أو ربما يكون الأمر أسوأ زي رمي الجوال على الجدار أو الإلقاء بممتلكاتنا الشخصية تعبيرا عن الغضب وعدم الرضا. وهنا أنا أتذكر ما قاله الأستاذ أحمد المغازي، أننا نتأرجح غالبا بين شخصيتين، شخصية هادئة وشخصية قلقة، شخصية يمثلها دالاي لاما وشخصية يمثلها الممثل الأمريكي وماستر الأيكيدو ستيفن سيغال. الشخصية الأولى دالاي لاما هي شخصية هادئة ودودة مبتسمة مقبلة على الحياة، أما الشخصية الثانية فهي تحمل ملامح جامدة، بوكر فيس كما يقال، شخص حاد الطباع يميل لتكسير العظام في الغالب. وهنا السؤال يفرض نفسه، هل هذا الشيء طبيعي ولا إحنا مصابين بسكيزوفرينيا أو انفصام الشخصية؟ هل هذه النوبات المتقلبة من المشاعر السلبية والإيجابية الباردة والساخنة في آن واحد، هل معناها أننا طبيعيين؟ أم هي تعني أننا نتحول شيئا فشيئا إلى أشخاص مضطربين نفسيا؟ هذه البسترة، هذا الصعود والانخفاض في المود، كيف نفسره؟ وهل اليوغا ممكن تفسر لنا هذا الموضوع؟ هل ممكن أن تحدد لنا طريقة التعامل المثلى مع هذه البسترة؟ هذه كلها أسئلة راح نوجهها اليوم لأحمد المغازي، متخصص اليوغا والتأمل، واللي راح يعطينا فكرة سريعة عن البسترة والإنسان. خليكم معنا.
اهلا وسهلا مره اخرى اعزائنا المستمعين واصدقائنا. بما اننا نتكلم عن البسترة او التقلب في المشاعر، ابدا مباشره للاستاذ احمد بسؤال. وقبل السؤال هذا بقول له اني انا من شد المعجبين بمسلسل ليالي الحلميه، الدراما المصريه الشهيره. طبعا الاجزاء الاولى، الاخير لا ما عجبني كثير. كنت اسمع اغنيه الشعر المعروفه منين بيجي الشجن من اختلاف الزمن. هذه العبارة بالذات يعني لفتت نظري. المشاعر هل لها سبب أو منبع أو مصدر؟
أولاً أحب أحييك وأهلاً بيك وأهلاً بالمستمعين كلهم. فكرة المشاعر مرتبطة يعني ليها كذا لير أو ليها كذا مستوى، بس أكيد إحنا بيبقى أول انطباع دايماً هو اللي بيسود، وساعات حتى لو الإطار العام بتاع الموقف أو الإيفنت أو الحدث اللي إحنا بنمر بيه اتغير، بيبقى جوانا لسه الأصل بتاع الشعور موجود. فإحنا النهاردة هنحاول بقدر الإمكان نفهم زي ما بيقولوا المشاعر بتيجي منين ومنين بيجي الشجن، وإحنا إزاي بنتعامل مع اختلاف رؤيتنا للأحداث أو اختلاف رؤيتنا للمواقف اللي إحنا بنمر بيها في حياتنا، لأن ده أكيد بيبقى ليه انطباع وتأثير كبير جدا على طريقتنا بقى في التفكير وطريقتنا في العلاقات وطريقتنا في تعاملنا مع التجارب وطريقتنا في الإنجاز. فنحاول النهاردة ندور كده ونسبر أغوار هذه المشاعر ونشوف هي جت منين وبتتحرك إزاي وبتتفاعل إزاي إن شاء الله.
طيب، في برضو بما أننا تكلمنا عن عامل درامي، في عامل كرتوني أو أنيميشن ثلاثي أبعاد اللي أنتجته شركة بيكسار فيلم إنسايد أوت اللي ترجم بقلبا وقالبا.
صحيح.
الفيلم الكرتوني ده في يعني مثل حكاية المشاعر وتفاعلاتها بشكل جميل ولطيف وقوي عميق في نفس الوقت، من الأفلام اللي ممكن تقف عندها تقول هذا يعني ينفع للصغار والكبار. هل ممكن يعني نصنع للمشاعر كاركتر، صورة معينة أو شخصية معينة؟
ممكن طبعا، والحقيقة الفيلم صور المشاعر بطريقة في غاية الإبداع. وأكيد إحنا لما بتيجي نشرح فكرة المشاعر وبتيجي إزاي والمشاعر الأساسية المتحكمة في الإنسان أو اللي بتحرك الإنسان أو اللي بتدفعه، مش هنلاقي احسن من فيلم انسايد اوت او فيلم قلبا وقالبا، او الشخصيات اللي هي تمثلت فيه الشعور بتاع الحزن والشعور بتاع المتعه والبهجه والشعور بتاع الاشمئزاز والشعور بتاع الغضب. التصوير كان طبعا في غايه الروعه. في عالم روسي كان اتكلم على الفكره دي، اسمه بالتشوك. بالتشوك كان اتكلم على فكره المشاعر، او هو سماها عجله المشاعر او ايموشنال ويل. ولقينا انه في 5 مشاعر اساسيه بيطلع منهم مجموعه من المشاعر كبيره جدا، يعني 5 مشاعر رئيسيه، ودي اللي ان شاء الله هنحاول نفصل فيها ونعرف اصلها وعلاقتها باليوجا وعلاقتها بالسي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. لكن الفكره اللي انا حابب اقولها انه ال5 مشاعر دول هم الجذور اللي بتكون تفاعل الانسان مع المشاعر كلها بشكل عام. شعور مثلا زي شعور الغضب، في ناس كتير بتقول انه شعور الغضب هو زي ما بنقول كده مجرد شعور انه واحد حاسس ان هو مش واخد حقه قوي، واحد حاسس ان هو حد ضغط عليه مثلا او حاجة، فبيبدأ ان هو ينفعل وبيبدأ ان هو يطلع الحاجات اللي جوه. لكن شعور الغضب او شعور الاحساس انه في استياء او مشابه بيبقى مش شعور واحد، يعني في مجموعة من المشاعر. يعني مثلا شعور الغضب ممكن يكون نابع من الاستياء، ممكن يكون نابع من الإحباط، ممكن يكون نابع من الإحساس بالنقص أو بالدونية، فده بيترجم بشكل يعني انفعال بالكلام أو انفعال بالفعل بالحركة، وده بيأثر بشكل كبير جدا على انسيابية ضغط الدم، بيأثر بشكل كبير جدا على وظائف الكبد، بيأثر بشكل كبير جدا على الصحة بتاعت عضو مهم زي القلب، بيأثر بشكل كبير جدا على الجهاز العصبي. ودي من الحاجات اللي احنا بنقول عليها، يعني صح التعبير، انعكاسات للمشاعر. اليوجا بتحاول انها بقدر الامكان انها تعيد اتزان المشاعر للإنسان، يعني بتحاول انها تخليه ان كنترول، بتحاول ان هي تخليه ان هو يقدر ان هو يسيطر على المشاعر بتاعته. وده دايما يعني معظم اللي هم الجورز الكبار او المعلمين الكبار اللي اثروا في تاريخ اليوجا، سواء من ايام باتانجالي سوترس او الراجل اللي هو اللي بدا توثيق العلم ده لحد النهارده، اللي هو سات جورو، ده من أشهر الفلاسفة أو من أشهر المعلمين لعلم اليوجا، بيقول دايما أن الأساس في الإنسان حواسه ومشاعره أنها متزنة، لكن بيحصل مثيرات خارجية والإنسان بيتفاعل معها، فده بيخليه أنه هو يخرج عن هذا التوازن، بيخليه أنه هو يكسر الإيقاع بتاع التوازن اللي هو أصلا ربنا سبحانه وتعالى خلقه جوه الإنسان.
جميل جداً. مشابه لهذا الكلام قاعد أقرأ كتاب لنفس مؤلف كتاب فن اللامبالاة، إذا تتذكر محمد صلاح في المطار كان شايل كتاب بقالي.
صحيح، اللي هو كان مارك هانسون تقريبا لو أنا مش غلطان في الاسم، مش كده؟
يعني عمل كتاب تاني مش عارف لونه أحلى طبعا، أخضر كده على تريكواز،
تمام،
واسمه غريب شوي، اسمه خراب، العنوان جدا متشائم، لكن داخل صفحات الكتاب بيتكلم عن فعلا الغضب له أكثر من مصدر، وكلها تدور في فلك الشعور بعدم الاستحقاق، أنا لا أستحق الذي حصل لي هذا الشيء، فبيبدأ الإنسان يعمل موازنة عن طريق الغضب عشان يستجيب هذا الاستحقاق. وقريب جدا من كلامك أنه الأصل في الإنسان الموازنة، حاجة تستفزه من الخارج تجعله يشعر بهذا الشعور بعدم الاستحقاق. إن شاء الله حنمر عليه في يوم من الأيام نشوف له علاقة باليوغا، طالما اليوغا متفرع على هذا الشكل، وأعتقد أنها وصلت لحاجة موازية للطب العضوي النفسي. وخلينا هنا بما أنه نتكلم عن الطب العضوي النفسي، في مصطلح اسمه psychosomatic diseases أو الأمراض النفس جسدية، هل اليوغا تعمل مع الاضطرابات، اضطرابات الإنسان من نفس منطلق psychosomatic disease؟
لو هنعمل مزج ما بين السؤال بتاع عدد المشاعر والسؤال العبقري اللي حضرتك بتقوله دلوقتي، هنلاقي انه احنا في عندنا زي ما قلنا 5 حالات شعوريه، وال5 حالات الشعوريه دول بينعكسوا على اعضاء في جسم الانسان. يعني كل ما كان الشعور متزن كل ما كان تفاعل هذا العضو في جسم الإنسان معاه متزن. لما بيكون هذا الشعور فائق الحدة، العضو اللي جوه جسم الإنسان ده بيتفاعل معاه بشكل برضه فائق الحدة، فقد يؤدي هذا التفاعل إلى تلف هذا العضو. يعني مثلا شعور الفرح أو حالة الفرح أو الـ happiness and excitement، الفرح والاستثارة. أنا أقصد أقولها كده لأن الفرح نوع من أنواع الاستثارة العصبية، بيكون ناتج عن إفراز هرمون اسمه الأكسيتوسين أو موصل عصبي اسمه الأكسيتوسين، في ناس بتحب تسميه هرمون السعادة. طبعا ده بيسبب نوع من التحفز وبيسبب قلة النوم، يعني لما الواحد يكون مبسوط ما بيكونش عنده نوم أكيد، يعني بيبقى النوم أبعد حاجة عن دماغه، وعايز يستمتع بحالة الإكسايتمنت أو حالة الاستثارة أو حالة السعادة اللي هو فيها، بيبقى فيه خفقان في القلب، والعضو اللي بيتأثر بشكل حاد أو بشكل منخفض بالموضوع ده القلب. عشان كده برضو ساعات بنسمع كتير لو سألنا أطباء القلب مثلا هيقول في ناس من فرط الانبساط حصلت وفاة، القلب لم يستطع أن يتحمل هذه الدفعة من الأكسيتوسين، أو بمعنى أدق يعني هذه الدفعة الاستثارية الشعورية. ونفس القصة لما بيحصل حزن برضه، لكن الفرح بيؤثر على القلب مباشرة، شعور الحزن بيؤثر على الرئتين مباشرة. يعني شعور الحزن هو حالة من الهبوط وحالة من السكون وحالة من ضيق التنفس تحصل مع البكاء. لو نشوف حد بيبكي يعني زي ما بيقولوا كده في اللغة العربية الفصحى أجهش بالبكاء، يعني قاعد يعيط لحد ما هو مش قادر يتنفس، بيأثر بشكل كبير جدا. البكاء والحزن بيأثر بشكل كبير جدا على الرئتين، وده بيعمل اختلال كبير في الجسم كله لأنه بيقلل تدفق الأكسجين في الجسم وفي الدم بشكل كبير. فده مثلا يعني تأثير لشعورين متناقضين على عضوين مختلفين وإن كانوا قريبين لبعض. يعني كمان الفكرة أو يعني إيه الشعور بتاع الانشغال البال أو اللي إحنا بنحب نسميه الأوفر ثينكينج، الأسئلة الوجودية التي تأتي بغير استئذان بعد الساعة 12 بالليل، كيف بدأ الخلق؟ يعني نقعد نفكر أفكار غريبة كده، أنا بحب أسميها الـ SMS أو الـ Stressed Mind Syndrome، يعني متلازمة العقل المتوتر. بنقعد نفكر أفكار كتيرة جدا ونقعد نرسم سيناريوهات كتيرة جدا لحاجات حصلت قبل كده ونعدل في السيناريوهات، أو لحاجات ممكن إحنا بنظن إنها ممكن تحصل. عشان كده برضو حد من الجوروز المعلمين العظام اللي موجودين لسه لغاية النهاردة زي سات جورو بيقول انه في ملكتين اساسيتين عند الانسان، ملكة الخيال وملكة الذاكرة. الذاكرة ان احنا ما بننساش الحاجات اللي بتحصل، واي ممارسة تهدف الى طمس معالم الذاكرة ده ما بيحصلش، يعني ده علميا ما بيحصلش لا على مستوى العلمي ولا على مستوى الممارسات الروحية أو الاستشفائية، مش هيحصل حاجة زي كده، مش هنقدر نلغي الذاكرة من دماغنا أو الذكرى من دماغنا، لكن إحنا بنعمل لها ريفريمينج أو إعادة تأطير، سواء ده بقى حصل عن طريق المديتيشن، حصل عن طريق الهيبنوسز أو التنويم الإيحائي أو التنويم الذاتي، أي تكنيك بيحصل بيعيد تأطير أو بيعيد رسم إطار التجربة المؤلمة اللي حصلت، مش بيلغيها. يعني ده علميا ما بيحصلش. تمام، الملكة الثانية زي ما سات جورو كان قال، وبرضه ده يعني مش مجرد ان هي كلمة فلسفة لكن ده مثبت برضه علميا، انه الانسان عنده قدرة رهيبة على خلق السيناريوهات وعنده قدرة عظيمة على خلق سيناريوهات خيالية حدثت ويتم تعديل بعض الاجزاء منها او لم تحدث، هو يبدأ يبني السيناريو from the scratch، يعني من الاساس يعني. فحاجة زي كده ده يعني ده بيأثر بشكل كبير جدا 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 على النيرو ترانزميترز أو نسبة الموصلات العصبية اللي موجودة في المخ، فبالتالي ممكن تتأثر. فممكن الإنسان مع انشغال الفكر والتوتر والقلق يبدأ إن هو يدخل في حالة من الانزايتي أو اللي هو القلق الحاد أو اضطراب القلق العام، فدي مشكلة كبيرة جدا طبعا، أو ده من أحد أكثر الأمراض أو الاضطرابات النفسية انتشارا، سببه إنه الإنسان عنده انشغال فكر أو انشغال بال أو عنده أوفر ثينكينج أو تفكير زايد في أمور قد لا تحدث أصلا وقد تكون حدثت وانتهت، بس هو بيحاول يعيد صياغتها مرة تانية. كمان في الخوف والفزع برضو دول من أخطر المشاعر اللي بتمر على الإنسان. هو طبيعي يعني طبيعة الخوف شعور طبيعي ووقائي، بس احنا بنتعامل معاه بشكل يعني خلينا نقول احنا بنخاف من الخوف، يعني بالبلدي كده بدون مصطلحات، احنا بنخاف قوي من الخوف، ولا نتعامل معه انه مؤشر قد يساعد ان احنا نكون احسن. بنتعامل معاه مثلا ان هو حاجه صادمه، حاجه قاتله، حاجه مرهقه، حاجه متعبه، لكن ما بنتعاملش معاه معاملتنا للمنبه اللي بنظبطه عشان نصحى بدري. هو اكيد بيخضنا شويه وبيتعبنا شويه، بس هو حاجه مفيده. الخوف والفزع طبعا هم انفعال طبيعي ووقائي في احيان كثيره، لكن احنا ما بنفكرش في الجذور بتاعته جامد، ما بنفكرش ايه اللي سبب هذا الشعور بالخوف والفزع. تمام، لما ما بنكونش عندنا القدره على الغوص داخل انفسنا والجلوس مع انفسنا والحديث مع انفسنا، ده بيخلي شعور الخوف ده يتعظم ويخرج ان هو وقائي ويتحول الى خوف مرضي، وبالتالي بيحصل خلل في هرمونات زي الادرينالين والكورتيزول، يحصل اضطرابات في الغدد الكظريه، وممكن يحصل اضطرابات في الكلى كمان. فده اكبر دليل، الكام فكره اللي احنا قلناهم دول او الكام معلومه اللي قلناها دول، اكبر دليل انه انعكاس المشاعر السلبيه بتتعامل معاها انت بشكل حاد وبشكل غير متزن، بتؤثر على أعضائك الداخلية، بتؤثر على هذا الميكانيزم أو هذا النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه قايم على التوازن. اليوجا هنا بتساعدك على ده، لأنها بتدي لك المفتاح الأساسي للوجود اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الاسترخاء والتنفس زي ما كنا حكينا في الحلقة اللي فاتت. فأول حاجة نبدأ نتنفس صح، لازم نتعلم التنفس صح. البرانا مايا كوشا او الجسد الطاقي اصلا قائم على التنفس، وكنا قلنا برضو قبل كده انه فكره التنفس وارتباطها بالروح وفكره التنفس وارتباطها باساس الحياه مش بس موجود في الكتابات الخاصه باليوجا او العلوم الاستشفاء الحركي اللي جايه من الصين او اللي جايه من اليابان، لا بالعكس، حتى ابن النفيس كتب عن الموضوع ده في مؤلفات كتير، وابن الهيثم كتب عن الموضوع ده في مؤلفات كتير، وابن سينا الشيخ الرئيس برضو كتب في مؤلفات كتير، فهي موجودة في كل الثقافات المعتمدة على البحث يعني التنقيب في هذا الكيان العظيم اللي اسمه الإنسان.
الخوف من الخوف عبارة جدا لفتت نظري، وانت بتتكلم عن ابن النفيس قاعد أقول ليتني كنت أحد أفراد المجموعة هذه، ابن النفيس ابن الهيثم، شخص عادة يخضع أي حتى مشاعره يخضعها للتجربة والاستكشاف من أول وجديد، لأنه زي ما تفضلت حضرتك أنه إحنا بنجهل أنه الخوف أحيانا يكون أو هو عادة شيء طبيعي نتآلف معه وما نسمح له أنه مثلا يسيطر علينا بدل ما إحنا نسيطر عليه ونتآلف معه. أعتقد إحنا عايشين حالة دراما، فنانين في عمل الدراما. الدراما على فكرة هي الكلمة اليونانية بمعنى to take action أو حركة أو التحرك. إحنا بنتحرك كثير في مسألة الخوف بس في الاتجاه السلبي، أعتقد تكبير هذه الصورة. عندي سؤال أنا مهم جدا بالنسبة للإنسان، هل إحنا فعلا دراميين فنانين في الدراما؟
طيب أنا طبعا برضو أنت ما شاء الله يعني إيه لعيب زي محمد صلاح كده في اختيار الأسئلة، فأنا هقول لك إنه إحنا للأسف دراميين، للأسف إحنا، مش هقول بقى إحنا كشعوب عربية يعني، طبعا عشان أنا كمصري طبعا إحنا اللي ابتكرنا الدراما العربية، وبعدين بقى أهلنا في الشام، وبعدين طبعا أهلنا في الخليج كمان. مش بس الوطن العربي هو اللي درامي، أو الوطن العربي هو شعوب عاطفية، لا، العالم كله كده على فكرة. الإنسان بطبعه يميل للدراما، خلينا نتفق على ده عشان بس إيه ما يبقاش فيه نقول لا أصل هم الشرق أوسطيين مثلا هم العاطفيين شوية، لا الآسيويين هم اللي مش عارف كذا، لا العالم كله، كل الناس بتحب الدراما. تمام، ليه؟ لأنه إحنا بنحب أحيانا وأحيان كتيرة مع الضغوط إن إحنا حد يقول لنا معلش، حد يقول لنا يعني يا سيدي بسيطة وهتعدي، كل مر سيمر. تمام، بنحتاج ده، فقد يتطلب الأمر مننا بعض الوقت إن إحنا نبرز المشاعر بشكل درامي عشان نجذب الاهتمام او نحصل على الاهتمام. فده يعني انا هتعامل معاه بشكل اقول انه هو حق انه الناس تحس بالاهتمام، وحق ان الناس تحس انه في حد بيطبطب عليها وحد بيهتم بيها وبيخلي باله منها، مفيش مشكله. لكن لما الموضوع يتجاوز الاطار ولما الموضوع يعدي حد التوازن، هنبدا ان احنا نبقى زي ايه كده، في اضطراب نفسي اسمه هيستوريك بيرسوناليتي ديس اوردر، او اضطراب الشخصيه التمثيليه، اللي هو الشخص بيحاول ان هو يقعد يتقمص ادوار معينه عشان يشبع شعور جواه بالنقص. تمام. في اليوجا في عندنا حاجه اسمها الهامكارا هي المعادل الفلسفي لكلمه الايجو او كلمه الانا. الهامكارا بيبقى جواها اعتزاز مش طبيعي بالتجارب اللي احنا مرينا بيها. تمام. يبقى جواها اعتزاز عالي جدا بالصعوبات، التحديات، المواقف المتعبة، ويبدأ ان هو الشخص اللي عنده الهامكارا او الايجو عنده مش متزنة يصدر للناس هذه الاشياء. يعني مثلا في خضم هذه الاحداث التي يمر بها العالم، مثلا حد مثلا يقول ايه، يقول والله انا حضرت مثلا زلزال سنة كذا، وحضرت اعصار تسونامي، وحضرت البندمج بتاعت الكورونا، وحضرت، يقعد بقى ايه يعدد هذه الاشياء. ليه؟ عشان هنقول له يا كل الحاجات دي انت عديت عليها وانت لسه عايش، مع انه اصلا ممكن يكون يعني ما عاش تسونامي مثلا، يعني هو ما كانش في الوقت بتاع تسونامي موجود، ما كانش وقت الاعصار بتاع كذا كان موجود، ما كانش وقت الزلزال الفلاني كان موجود في نفس المكان اقصد. بس هو بيديني، بيصدر لي صورة تمثيلية ان هو عاصر كل هذه المشاكل او كل هذه الكوارث الطبيعية وهو تمام، يعني زي الفل، يعني هو قوي، نوع من التعويض عن شعوره ان هو ضعيف. دي حاجة بتكون موجودة كتير قوي، بنشوفها كتير لما بنحس ان احنا محتاجين الناس تقول لنا برافو عليكم، نحس ان الناس محتاجين تقول لنا انتوا شاطرين، انتوا جامدين، انتوا اقوياء، انتوا كذا. فاهم قصدي؟ فده نوع من الاستثارة، او بستحف الشخص اللي قدامي ان هو يديني نوع من الاطراء او يديني نوع من التشجيع.
جميل. هامكارا اذا هي وسيلة جذب انتباه يمكن الناس تجاهي، لفت نظر، دراما معينة. طيب جميل جدا. تعودنا نشرب حاجة من ايدينك الحلوة، مرة مشروب طاقة ومرة اسبريسو الخاص باليوغا،
صحيح؟
حضر لنا ايش اليوم؟
النهاردة هنتكلم إن شاء الله أو هنشرح للناس في نوع من اليوجا اسمه يوجا مودرا أو يوجا الأصابع. في الطب الهندي أو طب الإيرفيدا وكمان في الطب الصيني، إنه في كفين الإيد في موجود مسارات الطاقة اللي هي الانرجي ميريديانز، اللي هي بتوصل الطاقة لكل أجزاء الجسم. فلو إحنا عقدنا الأصابع بشكل معين لوقت معين بطريقة تنفس معينة، ده بيؤثر على الأعضاء الداخلية. فإحنا النهاردة بإذن الله هنشرح ده وتمرين بسيط خالص، وحنقول أو هنخوض مع بعض تجربة تأمل اسمه Emotional Mindfulness أو تأمل الحضور الشعوري، علشان نعمل توازن شعوري جسدي، وده بيحقق توازن ما بين الكوشز التلاتة اللي احنا كنا قلنا عليهم، وفي نفس الوقت بيحقق مبدأ مهم جدا اسمه مبدأ الـ Purpose of Life. أبقى أنا فاهم أنا موجود هنا ليه. الهنود بيسموه الدارما، Purpose of Life، أو بيسموه الدارما. الدارما كمان من فلسفة الدارما إنه أبقى أنا فاهم إنه الحياة Ups and Downs، طبيعة الحياة إنه في مواقف مرهقة جدا، وفي مواقف مستهلكة جدا، وفي مواقف أحس أن أنا في غاية النشوة بالانتصار، وفي غاية السعادة، وفي غاية الفخر أن أنا عملت كذا، وساعات أحس أن أنا في غاية الضيق ومش عايز حد يتكلم معي. هذه هي طبيعة الحياة. عشان ده يحصل لازم يكون عندي mind expansion، يعني عندي توسع في العقل، اللي هنود بيسموها الفيستارا. الفيستارا اللي هو توسع العقل، يعني ما تضيقش دماغك زي ما احنا في مصر كده بنقول ايه، يا راجل كبر دماغك. انا بطالب كل حد بيسمعنا النهارده ده يكبر دماغه ويخلي عنده مايند اكسبانشن، وسع مداركك اكتر عشان تفهم طبيعه الحياه، وتفهم الغرض اللي احنا موجودين علشانه، وتفهم انه الحياه ليست على وتيره واحده، وان الحياه ليست على نطاق شعوري واحد. يعني مش هنفضل مبسوطين على طول، ولا هنفضل في حزن على طول، ولا هنفضل يعني في غضب على طول. واعتقد ده ان شاء الله هيظهر اكتر لما باذن الله نطبق مع بعض النهارده التكنيك بتاع اليوجا مودرا والتامل بتاع الحضور الشعوري ان شاء الله.
اذا كلمه السر اليوم الفيستاره، حنحطها ان شاء الله شعار قدامنا، كبر الفيستاره.
صحيح.
ووجبتنا عباره عن اصابع، يوجا الاصابع. تسلم الاصابع على فكره.
الله يخليك، تسلم، ربنا يخليك.
وننتظر ان شاء الله باذن الله نسمع منك التطبيق العملي ليوجا الاصابع. شكرا لك استاذ احمد.
اشكرك وممتن جدا لتفاعلك ويعني عطائك لهذا البودكاست من القلب وبيصل الى القلب.
حبيبي الله يسعدك، في امان الله.
خلال اليوم بالليل تحديدا بعد الساعة 12 خلينا نتفق ان في مجموعة كبيرة جدا من الافكار السلبية بتبدأ انها تخبط على باب عقلك تمنعك ان انت تنام. عقلك بيقولك فاكر الموقف الفلاني، كان شكلك وحش قوي، فاكر لما حصل كذا وكذا وكذا وانت كنت متضايق قوي، يا ترى هتعرف تنام بعد ما افتكرت الحاجات دي كلها؟ اعتقد لا. الفكرة هنا انه العقل دايما متبرمج انه هو يبحث عن الذكريات اللي بتعمل لك ارق وبتعمل لك قلق، ويحاول انه هو يحطها قدامك على السطح علشان تخلي بالك وتبقى في حالة من الامان. ممكن تستغرب شوية، بس هو دايما بيفكرك بالملفات المفتوحة اللي متقفلتش، وبيحاول انه هو يزقك ويدفعك ان انت تقفل الملفات المفتوحة. الحاجات دي كلها بتولد مجموعة من المشاعر السلبية زي القلق والتوتر والخوف والبعد عن الهدوء. خلينا نتفق النهاردة ان احنا هنحاول نجرب مع بعض مجموعة من التكنيكس الجديدة. التكنيك اللي هنشتغل عليه النهاردة اسمه يوجا مودرا، هو احد الافرع الاساسية في علم اليوجا. ومعنى كلمة يوجا مودرا او كلمة مودرا تحديدا هي تخليق او انتاج السعادة. الأساس العلمي في فكرة المودرز أو اليوجا مودرز هو علم اسمه ريفليكسولوجي أو علم العلاج بالمنعكسات. العلم ده بدأ يظهر في بدايات الستينات، وبدأت تجارب كتيرة جدا تشتغل عليه، وهو أساسه العلم أو الطب التكميلي القديم اللي بدأ في الهند وبعدين انتقل إلى الصين وكل أجزاء أسيا فيما بعد. الفكرة بتقول إنه الموجود إيدين ليس مجرد شعيرات دموية وعضلات وعظام فقط، ولكن هناك مجموعة من القنوات الطاقية الموجودة في اليدين والقدمين، واللي بتساعد على تدفق السيال الطاقي أو السريان الطاقي في كل أجهزة جسم الإنسان. وكل عضو في جسم الإنسان موجود له نقطة أو قناة طاقية على اليدين والقدمين. الدراسات اللي اتعملت دراسات كتيرة جدا وأفكار كتيرة جدا اتطرحت وأثبتت فعالية كبيرة جدا. خلينا نتنقل دلوقتي للتكنيك وازاي نطبقه مع بعض. هنحاول نجلس جلسة مستقيمة، ظهرنا مفرود مش مشدود، ونحاول ان احنا نركز على هدوء التنفس بتاعنا. هدوء التنفس معناه ان التنفس بيدخل بسهولة ويسر من الانف ويملأ الرئتين ويخرج مرة اخرى من الفم لمدة 20 ثانية، وبعدين بنبدأ نتنفس تنفس عادي جدا شهيقا وزفيرا من الأنف، ولكن نحرص أن الرئتين بيمتلئوا تماما بالهواء أثناء الشهيق. هناخد الأصابع، السبابة والإبهام كأننا بنعمل رقم 3 بإيدينا، وظاهر اليد هيكون مسترخي تماما على الفخذ أو على الركبة لو احنا قاعدين في وضعية الجلوس. هنحاول أن احنا نركز على النفس ونركز على تركيز هذا الشعور بالاسترخاء وهذا الشعور بالهدوء على منطقة القلب وعلى منطقة الحنجرة. التمرين ده محتاجين ان احنا نركز عليه من 3 دقايق لخمس دقايق. اكيد في افكار كتير جدا هتحاول انها تدخل على دماغك وتحاول انها تبعدك عن حالة التركيز، لكن خلي تركيزك على وضعية اليوجا مودرا، عقد الاصابع، السبابة والابهام، استرخاء كف الايد، وعلى تدفق الهواء بأكبر كمية ممكنة للرئتين. جربوا وإن شاء الله تعجبكم وتكونوا في حالة استرخاء وحالة توقف للأوفر ثينكينج.
كثيرا ما نسمع هذه الأيام عبارات مثل الكون يتنفس، الطبيعة تتعافى، ها نحن نرى الحيوانات تنعم بوجودها في الغابات وحتى في بعض الأماكن العامة. ربما يثير هذا النوع من العبارات في عقلك صورة لشجرة قوية باسقة منعشة. أنت الآن تتخيل هذه الأوراق الخضراء اللامعة، وترك ذلك بعضا من الثمار اليانعة. هناك تشابه بين هذه الشجرة وبين حياتك، دعني أخبرك أكثر عن هذا الأمر. يمكنك الآن أن تختار مكانا خال من المقاطعات، ويمكنك كذلك أن تجلس جلسة مريحة يكون ظهرك مفرودا لا مشدودا، وأن يكون تنفسك أعمق وتمتلئ رئتيك بالهواء النقي. الآن أغمض عينيك، تنفس بعمق، شهيق، زفير، مرة أخرى شهيق، زفير، شهيق، زفير. يمكنك الآن أن تتخيل معي مجموعة من البذور الصغيرة، بذور يمكنها في يوم من الأيام أن تصبح شجرة عملاقة باسقة قوية، لها ثمار يانعة ولها أوراق خضراء لامعة. هذه البذور في حياتك هي المشاعر، هي التجارب، هي الأفكار التي تدور في رأسك منذ أن كنت طفلا صغيرا. عندما نلقيها الآن في تربة الحياة ونسقيها جرعات من ماء الحياة وندعها تكبر وتنمو، مع كل تنفس الآن شجرة حياتك سوف تصبح أكثر نضجا. دعها تنعم بالتنفس الذي هو ماء الحياة. عندما يسري ماء الحياة في ساق هذه الشجرة ويصل إلى أوراقها ويمدها بالطاقة والقوة، هناك بعض الأوراق التي لا يصلها ماء الحياة. هذه الأوراق قد تحمل معاني الخوف، وقد تحمل معاني القلق، وقد تحمل معاني عدم الاستقرار وعدم الطمأنينة. ها أنت تراها أمامك في شجرة حياتك وقد بدأت تذبل ويتحول لونها إلى اللون الأصفر المهترئ الجاف، والآن حان وقت أن تتساقط هذه الأوراق. تنفس بعمق، تنفس أكثر. هناك 10 أوراق سوف تسقط الآن من شجرة حياتك، ومع كل تنفس عميق سوف تتساقط هذه الأوراق الصفراء التي تحمل معها أفكارا ومشاعرا وتجارب سلبية، خوف وقلق وتوتر وتفكير زائد في أمور قد مضت، وعليك الآن أن تتخلص منها كما تتخلص هذه الشجرة من الأوراق الصفراء. دعنا نتنفس أكثر بعمق، شهيق، وزفير. 10 أوراق سوف تتساقط الواحدة تلو الأخرى. 10 9 8
سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. انظر إلى هذه الأوراق وأنفاس حياتك تطردها بعيدا عن الشجرة، وأمهل النظر في أوراق حياتك اليانعة الخضراء اللامعة، وإلى قوة شجرة حياتك التي رويتها للتو بجرعات عظيمة من التنفس الذي هو ماء الحياة.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.